نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 200 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة كتاب الذبائح والصيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وفي تتمة كتاب الذبائح والصيد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذبيحة المرأة والأمة. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معلوم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يجالسوها ولا يؤكلوها، وكانت تؤمر ألا تغتسل مدة طويلة حتى يذهب حيضها، وتضع في ذلك خرقة حتى أن الطائر إذا شم هلك من عفنها ونتنها. فجاء الإسلام فأمرها بالتطيب والاغتسال ونحو ذلك. وبعض الناس ربما يتحرج من ذبيحة، حتى هذا إلى يومنا هذا في بلدنا مصر، بعض الناس يتحرج من ذبيحة الحائض، يعتقد أنه لا يجوز للمرأة أن تذبح، وهذا لا يصح. هذا الاعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد. المرأة الحائض هي طاهرة، طاهرة لها أن تذبح، هي تمنع فقط من الصلاة ومن الصلاة والصيام، تمنع من مس المصحف، يعني ما جاءت به النصوص. أما مؤاكلتها ومجاربتها والشرب معها ومجالستها لا بأس بهذا. نعم. علق العلوان الشيخ عبد العزيز الرشي.
نعم. قال رحمه الله: باب لا يزكى بالسن والعظم والظفر. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل، يعني ما أنهر الدم، إلا السن والظفر. قال: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، تابعه علي عن الدار وردي وتابعه أبو خالد والطفاوي.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن المسلم إذا قدم لك لحما أو ذبح ذبيحة فلا تسأل هل سمى الله أم لا، وإنما تحسن الظن وتأكل. والأصل أن المسلم قد عمل المشروع. بعض الناس يعني انتهى كلامه، بعض الناس يتشدد في هذا وتسميت الله، هذا ما يتلطع، ما يتلطع. الأصل أنه سمى فلا تسأل. نعم.
قال رحمه الله: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العربي، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه:
أحله الله ما علمه به ما تكفيره له، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. وهذه الآية في سورة ماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل، بل فيها أواخر آيات نزلت، ولوفاة الرسول ب 83 ليلة، ما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه في سورة المائدة، وكان هذا من آخر ما نزل، يدل على حتى بعد حكاية الله تبارك وتعالى لكفرهم النصارى أباح أكل ذبائحهم أهل الكتاب اليهود والنصارى.
قال رحمه الله: ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه، وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف.
إبراهيم مزيد النخعي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين.
وقال ابن عباس: ليس عندك هذا طعامهم ذبائحهم؟ هذا مهم جدا، فما تقول هذا الطعام ليس الذبائح، وطعام الذين أوتوا الكتاب. وتفسير ابن عباس للطعام بالذبائح هذا مهم جدا. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، ليس عندكم جميعا؟ عندك؟ نعم. لعله في نسبة الشعر.
علق الحافظ.
قال الحافظ رحمه الله: وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. نعم. كذا ثبت هذا التعليق هنا عند المستملي، وثبت عند السرخسي والحموي في آخر الباب عقب الحديث المرفوع، وهو موصول عند البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله
تعالى. يعني البخاري سقه بالصيغة المعلق، لكنه جزم وقال ابن عباس. معلقات البخاري كلها غلقها الحافظ ابن حجر في كتاب بديع له أسماه ماذا؟ تغليق التعليق. فكل معلقات البخاري المجزوم بها كلها صحيحة، وقد وصلها إما في صحيح أو في موطن آخر. ذلك لا يضر رواية الشيخ بن عمار من بعض المبتدعة كمحمد عبد المقصود العفيفي، يقول: لم يرد حديث صحيح في الغناء، والغناء مباح، الغناء هذا مباح ليس حراما. وكنت أنام على صوت أم كلثوم، لا أستطيع أن أنام إلا إذا سمعت أم كلثوم تغني عند رأسي، والعياذ بالله. فهذا هذا الكلام رد عليه العلماء. هذا الحديث وانساقه البخاري معلقا في صحيحه، لكنه وصله أبو داود في سننه بإسناد صحيح، وما زعمه ابن حزم أيضا غفر الله له في كتابه طوق الحمامة من الباطل في هذه المسألة، فإنه لا قيمة له. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال.
قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: طعام أهل الكتاب حل لنا إلا إذا علمت أنها ذبحت على غير المشروع، أو لم يذكر اسم الله عليها فلا تأكل. على غير المشروع مثل ماذا ما يفعلونه الآن؟ الطرق بالمطارق، يضربونها على رأسها حتى تموت، فهذه تسمى موقوذة. وأيضا لكن لو ضربت حتى تخف حركتها وذبحت وفيها حركة الحي فهذه تجوز، لكن هذا الطرق محرم لأنه من تعذيب البهيمة. يعني لو ضربها ضربة لكن هذه الضربة لم تمت منها البهيمة، وإنما يعني صارت تتحرك حركة الحي فذبحت في الحال، هذه تجوز، لكن هذا الذبح ليس جيدا. إذا ذبحتم فأحسن الذبح، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، وليحد أحدكم سفرته وليوع ذبيحته. وأيضا أما إذا صعقها بالكهرباء حتى تموت فهي أيضا معظمة. أو لو أنه سمى الله سبحانه وتعالى على كل الذبائح فقال بسم الله بالآلة، الآن لا يتعبون أنفسهم، يأتي مسجل قبل الذبح يقول المسجل بسم الله، فحكم هذا أنها ميتة، لم يذكر عليها اسم الله فهي ميتة. أما إذا سمى هو على أكثر من ذبيحة هذا محل خلاف، والأظهر أنها تجزئ. أما يأتي بمسجل مسجل فيه الصوت يكون شخص آخر الذي يقول بسم الله، هذه ميتة كما أفتى العلماء. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب.
محاصرين.
كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزلت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وقال ابن عباس.
باب ماذا هذا؟
نعم.
باب ماذا؟ يعني الحديث هذا.
ذبائح أهل الكتاب وشحومها. من أهل الحرب وغيره.
نعم. الشاهد من قوله بجراب فيه شحم. نعم.
فاستحييت منه.
وفي أنه لا من الإنسان يستحي من أهل العلم وهذا الفضل. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم.
يعني بعض الناس يستوحش من شاب يستحي أو كذا يستوحش يقول لا هذا عنده بلا ليس لازم يكون عنده بلا قد يكون هو طبعه أنه يستحي يستحي لا بس لا منع من هذا هذا الحياة خير لكن لا يمنعه من طلب العلم لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر كما قال مجاهد رحمه الله كما عند البخاري في كتاب العلم لا يمنعه حياه من أن يطلب العلم. نعم.
قال رحمه الله باب ما مد من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر
هو كالصيد عليك أن تضربه به بسهم أو رمح أو ما شابه ذلك إذا ندى تضربه بشيء حتى يهرق الدم فإذا أدركته حيا لابد من التذكية وإذا مات من هذه الضربة فهو كالصيد يعني مباح. نعم.
وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم
يعني وإذا لم تقدر عليه فإنك تضربه مثل الصيد. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى فقال أعجل أو أرم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله فكل ليس
السن يعني ليس معك سكين وعندك شعير تذبحه لا بس بحجر أو نحوه. نعم.
ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فمد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
نعم. إذا ندت اضربوا هكذا وهذا كافر كالصيد والحديث أخرجه مسلم أيضا. نعم.
قال رحمه الله باب النحر والذبح وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي
ذبح ولا منحر ولا نحر
منحر
وفي نسخة ولا نحر. نعم.
قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم حتى يدعه حتى تموت وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما الزكاة في الحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس
إذن إذا نحر المذبوحة أو ذبح المنحورة فإنه لا بأس يجوز والذبح قطع المريء أو الحلقوم والورجين ولا حاجة إلى النخاع. نعم.
قال رحمه
الحديث هنا أين الشاهد هنا
الباب كل هذا في الباب
نعم باب النحر والذبح الذبح خط الأوداج الآخرة
في الحلق واللب
طيب نعم
قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه
أين موطن الشاهد هنا؟
نحرنا فرسا
ما موطن الشاهد؟
أن الفرس يذبح
أن الفرس يذبح الفرس أشبه بالبقر فإنه يذبح والفرق بين النحر والذبح ما هو؟ النحر يكون والبهيمة واقفة كالبعير ينحرها يضربها في ربتها ثم يكمل نحرها أما الذبح يكون البهيمة
نائمة
على جنبها الأيمن. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق سمع عبدة عن
ما يفعلونه في العيد هذا مخالف للسنة، لأنهم ينحرون العجول والبقر يضربونها وهي واقفة. السنة أنها تذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأما العقر هل هو جائز؟ يعني في سنة أخذ يضربها هكذا وهي مربوطة؟ لا، ما في العقر مربوطة، هذا إذا ندى البعير، إذا ندى وابتعد عنك يكون عامل معاملة الصيد، لكن هو أمامك مربوط، حاولت تقوى عليه وتذبحه.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه.
نعم.
هنا ذبحنا شنو؟
نعم.
ذبحنا وفي الأول نحرنا.
نعم. هذا دل على جواز هذا الذبح.
يعني هي قصتين أو قصة واحدة شنو؟
نعم.
حديث نفسه حديث أسماء.
بالأكيد قصتين.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت
أو أنه يقصد بالنحر الذبح. قد يكون قصة واحدة. علق عليها ابن حجر حافظ. نعم.
أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
يدل على أن قطع الرأس جائز، لكن الأفضل أن لا تقطع حتى ينهار ويهراق الدم يخرج بسرعة بقوة. نعم. لكن لو قطعها يجوز، قد تم قطع الوجهين والمريء حينئذ. نعم.
قال ثم ذكر المصنف في الباب حديث أسماء بنت أبي بكر في أكل الفرس، وأورده من رواية سفيان الثوري ومن رواية جرير كلاهما عن هشام بن عروة موصولا بلفظ نحرنا، وقال في آخره تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر، وأورده أيضا في رواية عبدة وهو ابن سليمان عن هشام بلفظ ذبحنا، ورواية ابن عيينة التي أشار إليها ستأتي موصولة بعد بابين من رواية الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة به وقال نحرنا، ورواية وكيع أخرجها أحمد عنه بلفظ نحرنا، وأخرجها مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير.
يعني قصة واحدة.
نعم
قصة واحدة، يعني وجاء بلفظ نحرنا وذبحنا. انظر القاموس محمد، قاموس هنا قاموس أين هو؟ طال الصحة شوفوا
هو الحافظ ذكر أنه اختلف فعل هشام
هل يقال للنحر ذبح والعكس، والذي أسفل منه أيضا
هو الحافظ قال هذا اسم ذكر بعدما ذكر الاختلاف فعل هشام بن عروة قال وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى، وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر، ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا إن ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا إن رجح أحد الطرفين. وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور كما قاله بعض الشراح فبعيد، لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين، والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج. وقد جرى النووي على عادته في الحمل على التعدد فقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة في قولها نحرنا وذبحنا يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان، فمرة نحروها ومرة ذبحوها.
النووي يذهب للتعدد.
نعم.
ابن حجر في القصة واحدة من المخرج واحد. كلام النووي هذا ليس بعيد. النووي ليس بعيد أيضا، كلامه ليس بعيد.
وقال أيضا شيخنا يجوز النووي. ثم قال ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح، يعني القصة كذا قال والله أعلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم ابن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: اسجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل.
نعم، فلا جزرت بهيمة وجعلها غرضا ترمى بقوس أو نحوه، هذا لا يجوز أبدا، هذا حرام. نعم، وهن يوجد مسابقات على مثل هذه الأشياء الآن. نعم. نعم.
قال صاحب معجم مختار السحاح: مادة نحر، قال: النحر والمنحر بوزن المذهب موضع القلادة من الصدر، والمنحر أيضا موضع نحر الهدي وغيره، وقال: النحر من اللبة كالذبح في الحلق، والباب قطع
باب النحر من الذبح
كالذبح. قال والنحر في اللبة كالذبح في الحلق، وبابه قطع.
الباب كله قطع. طيب. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة قال: حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس:
كيف بنمثل بالإنسان؟ كيف بنمثل بالمسلم بعد قتله كما يفعل الدواعش قاتلهم الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا؟ النبي لعن من مثل بالحيوان، لا يجوز أن تمثل بالحيوان. كيف بالإنسان؟ كيف بالمسلم؟ كيف بالمصلي في بيت الله تذبح وتقطع يده ورأسه وأذنيه وتفقع عينيه ثم تقتله والعياذ بالله؟ نعوذ بالله. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل المصلين. نعم.
وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. باب لحم الدجاج.
ما يفعله بعض الناس يظن أن الجهاد التمثيل بالكفار بعد قتلهم، هذا لا يجوز. وماذا يضر الشاه بعد ذبحه؟ لو مثلت به ألف مرة ما الفائدة أن تقطع أذنيه تجدع أنفه أو تقطع أذنيه؟ ما الفائدة؟ أتضربه بالرصاص مرة فيموت ثم تضرب 20 مرة؟ خذ 20 رصاصة هذه لكافر آخر، 20 كافر آخر، لماذا تضيع الرصاص بلا فائدة؟ هذا غلط. نعم.
قال: باب لحم الدجاج. حدثنا يحيى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري
الجرمي
عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري
زهدم ابن مضرب أو مضرب الأزدي الجرمي أبو مسلم البصري، ذكر ابن حبان في طبقة التابعين من كتابه الثقات، وقال العجلي تابعين ثقة، والذهبي في الكاشف ثقة، والحافظ في التخريب ثقة.
مقدم
مرة معنا.
والحافظ قال: تقدم في كتاب المناقب وليس له سوى هذان الحديث.
كتاب المناقب. ليس له في البخاري هذا الحديث وحديث
حديث المناقب.
في كتاب المناقب. نعم. زهد من الجرمي. نعم.
عن زهد من الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة.
وفي بعض البلدان يتحرجون من أكل الدجاج، يجعلونه زينة. أظن في بلاد الحرمين يعني الذي رب في البيت خاصة يعني لا يأكلونه، يجعلونه كزينة. نعم. علق الشيخ عبد الجزل هذا لماذا بوز وخلع التوبيب. نعم.
قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب ابن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال: كنا عند النبي عند أبي موسى الأشعري، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه قال ادنوا فقد أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته أكل شيئا فقذرته فحلفت ألا آكله فقال أدن أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف ألا يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم
نعم
يقسم في نسخة يقسم نعم
وهو يقسم نعما من نعم الصدق من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف ألا يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون قال فأعطانا 5 ذود غر الذرى فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها باب لحوم الخيل
نعم قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن زحم الله وفي الحديث الآخر إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير الإنسان إذا حلف على يمينه ألا أذهب إلى بيت خالي أو بيت عمي أو بيت أختي أو بيت أخي فلا يذهب يسر رحمه ويكفر عن يمينه كفر عن يمينه نعم
قال رحمه
الله هو حملكم هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى الله حملهم نعم.
قال رحمه الله باب لحوم الخيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان
عبد الله بن الزبير قال سفيان بن عيينة نعم
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام
هو الدستوائي
نعم
هشام بن عروة عن فاطمة نعم
عن فاطمة
نعم
عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد
قال جواز أكل لحوم الخيل فرس وهذا كان متأخرا لعله في خيبر في العام السابع نعم قال إيه
قال الشيخ عبد العزيز الراشد حفظه الله هذه الترجمة في لحم الدجاج ولحم الدجاج حلال والأدلة واضحة في هذا والمؤلف لم يجزم بالحكم في الترجمة على عادته وإن كان في بعض الأحيان يجزم بالحكم فكان الأولى أن يقول باب حلي لحم الدجاج والأولى أن يصرح بحليته والدجاج حلال لا إشكال فيه والدلالة في هذا واضحة وما أما كراهة بعض الناس لهذا فلا وجه لها وكأن المؤلف رحمه الله راعى ما جاء في الخلاف لكن كان الأولى أن يترجم بحلي
يعني هو دايت هناك في دايت واحد على دجاج البيت هذا ربما يعني يعتبر إهانة شديدة مع أن الدجاج الإنسان الأبيض يذبح في المطاعم وكذا لكن الذي للبيت هذا انه يكون نحيف يعني مع ان طعمه افضل بكثير منه لكن لو دعوت واحد على هذا يعني اعتبر انت يعني اهنته جدا كيف تذبح عليه دجاجك او البط او الاوز ايضا ابدا لا يكون ابدا
تعرض الحافظ مرة أخرى شفنا الحديث هنا لذبحنا ونحرنا
قال
في آخره والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم وقيام أحدهما في التزكية مقام الآخر
تزكية
وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا
شيخ
نصيحة جابر ذبحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدن عن السبع والبقر عن السبع تطلق النحر على البقر وعلى الوجه
نعم من هذا الباب إنها في التذكية هذه تقوم مقام هذه لكن من جهة المعنى هل هذا يختلف هذا عن هذا نعم يختلف، هذا هو البهيمة واكله وهذه مضجوعة على جنبها لأي من جهة القبلة.
في حتى شيخنا الأخ محمد ما قرأهاش برضو تدل على أن الحافظ على نفس الأول قال وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك.
هو قبل كده شيخنا ذكر الخلاف اللي هو ذكره في الأول وأن هم متحدين المخرج
أول. أيوة ما هو هو ده الكلام ده بناء عليه شيخ. وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك.
على كل حال الأمر واسع الله أعلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار
يعني عن محمد سالم من جهة اللفظ، أما من جهة الفعل السنة في الإبل النحر وما عدا الإبل كله ذبح من فرس وحمار وحشي وبقر وغنم كلها وماعز ودجاج وبط وأوز كلها ذبح، أما الخي أما الإبل تنفرد بالنحر لأنها شديدة ويعني مرتفعة يصعب أن تضجعها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. باب لحوم الحمر الإنسية فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا
مباحة أول وطبقوها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ما لعله ما أكل منها ثم بعد ذلك حرمت في خيبر يعني في العام السابع الذي أسلم فيه أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخس.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا
الحمر الإنسية محرمة والحمر الوحشية صيد ليست ذبيحة وإنما هي صيد مثل الغزلان والأشياء هذه، يعني إذا رميتها بسهمك فماتت فهي حلال سواء ندت أو لم تند، حتى لو كان أمامك هكذا رميته بسهمك فمات من رمية السهم وكان السهم بسنه ليس بمعراضه فهذا جائز أكله حلال.
قال حدثنا
أو جاء به كلاب معلمة عندك ثلاث كلاب أو أربعة كلاب فأمسكوا بواحد منها لا بأس بهذا نصيد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع
إذا عندنا ما يحيى الصيد والمذبوح والمنحور وماذا والمعقور كل هذه الحمد لله في شريعتنا مباح، لا يقول أحد يعني أنت يعني ما عندك كل الذبح بس لا عندنا أربعة أشياء الحمد لله، إذا ندى البحير عقرنا وإذا كان الصيد صدنا وإذا كان البقر والغنم وما أسفل منها ذبحنا الحمد لله أباح الله لنا كل ذلك ولله الحمد لله. وله الشكر جل وعلا.
عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية.
عن المتعة يعني أن يتزوج الرجل المرأة وفي العقد يكتب مدة معينة هذه تسمى متعة، كانت مباحة في أول الإسلام للجهاد وكذا ثم حرمت وهي من أصول الدين عند الرافضة إلى يومنا هذا يتمتعون بالنساء.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أن محمد بن سيرين
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو
فإنها رجس.
نعم
علق الشيخ أبي عز فإنها رجس. هل الحمار إنس رجس يعني نجس ولا المراد رجس هنا؟ لأن نركبه وعرقه ليس بنجس وشعره ليس بنجس. قال إذا مات. نعم.
وسؤره
ليس بنجس أيضا.
نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو.
انظر هذه ابن حجر الكريم اتفق عليها فإنها رجس.
وقال
جاءت من طرق فقط.
قال
عليها؟
لا هو ذكر شيء من ذكر ما ذكرش اختلاف ولا اتفق لكن ذكر كلام آخرين
في المعنى
نعم. قال ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذلك وقد تقدم قريبا عند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف ولعل عبد الرحمن نادى أولا بالنهي مطلقا ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله فإنها رجس فأكفأت القدور
وزيادة على ذلك
نعم
يعني مرة بدون مرة مع
نعم فأكفئت القدور وإنها تفور باللحم. ووقع في الشرح الكبير للرافعي أن المنادي بذلك خالد بن الوليد وهو غلط فإنه لم يشهد خيبر وإنما أسلم بعد فتحها. وفي النهاية شيخنا قال بعد ذكر كلام قال ولعل هذا عفوا أي لكثرة ما ذبح منها لتطبخ صادف نزول الأمر بتحريمها ولعل هذا مستند من قال إنما نهى عنها لكونها أو نهى عنها لكونها كانت حمولة الناس كما سيأتي. يعني في خلاف هل هي بسبب
الكلام في النجاسة؟
ما هو هذا الشيء اللي ذكره
في آخر
صحيح إنه كلام النووي لعله طالب إن هذا مشكل فإن هذا كيف رجس؟ ها؟
عندكم نصف؟
نعم.
ها؟ علق على فإنها رجس؟
قال إنها نجس بس ما موضحش.
قال إنها نجس؟
نعم.
وقال كذا؟
قال الشيخ عبد العزيز رشد حفظه الله نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها فقال فإنها رجس وهذا يرد ما
على تحريمها فقال إنها رجس؟
نعم.
على أساس أن كل نجس معرض.
وهذا يرد ما أشكل على ابن عباس حينما قال ما أدري هل حرمت لأنها حمولة الناس أو لأنها تأكل العذرة أو لأنها جلالة أو لأنها جلالة أو لأنها لم تخمس من الغنيمة أو للتأبيد. فمن العلماء من قال حرمت لأنها حمولة الناس وهي المركب ولو أبيحت لقل الظهر. وقيل حرمت لأن الصحابة أصابتهم مخمصة يوم خيبر فنحروها وطبخوها قبل أن تخمس الغنيمة فلهذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإكفاء القدور. وقيل حرمت لأنها تأكل العذرة وقيل للتأبيد. والصواب أنها حرمت للتأبيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة في هذا فقال فإنها رجس أي نجس. والقول بأنها حرمت لأنها حمولة الناس أو لأنها لم تخمس أو لأنها تأكل العذرة هذا تخمين فمن قال لأنه لم يبلغ التصريح بالعلم.
ذكر ابن حجر شيخنا في آخر كلام
يعني فإنها لسه في حال موتها. الله المستعان تجد
مش ممكن شيخنا المقصود لأنها ماتت وهي لا تحل أكلها فصارت نجسة. يعني مثل مثلا لو واحد قتل سبع فهو نجس لو مات صحيح ولا عشان هو ميت؟
الشيخ السعدي ذكر في النجاسات ما ميت تغير الأدمية.
هذا قول الجمهور لكن الشيخ الصافي في ذلك. يعني ما الذي جعل عميتا نجسا وهي حال الحياة لو مشيت يدك على شعر الأسد أو مما حرم منه؟ لكن هذه على قاعدة الجمهور كله محرم نجس وهذا ليس بصحيح. ليس كله محرم نجس لا يلزم لكن كل نجس محرم لا نحتاج إلى تفصيل. هذا
ذكر كلام في آخر الشرح
في النجاسة.
نعم
قال
وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشي فكأن النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. قلت ما ادعاه من الإجماع مردود فإن كثيرا
من هو
هو ذكر كلام طويل جدا يا شيخ
ينقل على من
التحاوج.
نعم
قال فقلت ما ادعاه من الإجماع مردود فإن كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كالهر. وفي الحديث أن الزكاة لا تطهر ما لا يحل أكله
لا تطهر
ما لا يحل أكله. وإن كل شيء تنجس بملاقات النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه بالغسل لأنه يصدق بالامتثال بالمرة. والأصل اللا زيادة عليها وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال كما يشكل. وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته ومن رآه فعل ما لا يسوغ من الشرع أشاع منعه إما بنفسه كأن يخاطبهم وإما بغيره كأن يأمر مناديا فينادي لألا يغتر به من وراءه فيظنه جائز. ما ذكر أكثر من
هذا استنباط طيب.
نعم شيخنا بعد ما ذكر الأحاديث قال أن في مسألة الأكل اللحوم الحمر نفسها فيها خلاف.
كيف كذا؟ بين المحرمات؟
نعم شيخ. قال بعد ما ذكر الروايات وذكر فإنها رجس أو نجس فأكفئت القدور بما فيها. اختلف العلماء في المسألة فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة كراهية أو كراهية تنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني بالجوال التي تأكل الجلة وهي العذرة. فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار. الله أعلم.
واعترض ابن حجر شفنا على هذا
ابن عباس صح هذا عنه صح هذا ابن عباس
هو نقل هكذا فقط شك. وقال ابن عباس ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات ليست بحرام ومباحة ومكروه كراهة التنزيه أو حرام عفوا ومكروه كراهة التنزيه كراهة التنزيه.
أيوة شو ما جاي هو في الحديث ده عسل جاي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى هذه آية مكية، ثم حرم أشياء أخرى في المدينة، ومن قال بحل الحمر الأهلية فلم يبلغه الحديث في ذلك. يعني لعله ابن عباس إن صح هذا عنه، وقد صح كما سمعتم في البخاري أن هذا اجتهاد، ولعله رجع، لعله رجع الله أعلم، هذا اجتهاد ابن عباس. علق عليه الشيخ عبد العزيز الرشدي على قول ابن عباس هذا: أبا ذلك البحر وقرأ كل عيد. ماذا قال؟
نقل قول ابن حجر.
ها؟
نقل قول الحافظ ابن حجر.
ما هو؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله: ولكن أبي ذلك.
طيب أخرى من الحافظ ابن حجر عندك؟
نعم.
ماذا قال؟
ولكن أبا ذلك البحر ابن عباس، وأبى من الإباء أي الامتناع، والبحر صفة لابن عباس قيل له لسعة علمه، فهو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف، كأنه صار عالما عليه، علما عليه، وإنما ذكر لشهرته بعد ذلك لاحتمال خفائه على بعض الناس، ووقع في رواية ابن جريج: وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس، وهذا يشعر بأن في رواية ابن عيينة إدراج. قوله: وقرأ كل أجد فيما أوحي إلي محرم في رواية ابن مردويه.
محرما.
نعم، محرما في رواية ابن مردويه وصححه الحاكم.
مردوية
وصححه الحاكم من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تكذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فيه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه كل أجد إلى آخرها. ابن حجر ذكر شيخنا أن لفظة الرجس هنا يعني أتت لعلة.
سبحان الله، يعني كلام الشيخ بس كلام أقل من سطر، لكن كلام من جهة العلم هو متين جدا. كيف؟ الآية مكية والأحاديث مدنية، أيهما ناسخ؟ الآية ما نسخت أم منسوخة؟
منسوخة.
كلام بسيط، ولكن هو كلام لا تستطيع أن تجد منفذ تنفذ منه. خلاص، هذا مكي وهذا مدني، يعني نسخ هذا ذاك، انتهى الأمر. نعم،
يعني هذا كلام ابن حجر، ونقل قبله يا شيخنا أن الرجس هنا أتت للدلالة على التحريم لعينها لا لمعنى خارج، يعني أتى بعلة كلمة رجس.
ما هو؟
قال يا شيخنا: فإنها رجس، وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة. قال القرطبي قوله: فإنها رجس ظاهر في عوض الضمير على الحمر، لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم المتنجس أو المتنجس، فيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج.
يبقى الإشكال خارج.
في كلام شيخنا بعد ال...
نعم، في كلام طويل
في مسألة تحريمها والاختلاف عليها.
لماذا؟
لا، من أجل أن هو كيف
على رد الشيخ في مسألة النجاسة.
على رد الشيخ ابن باز أقصد الشيخ.
شيخ بارك الله فيكم، قلتم كلام الشيخ ابن باز رحمه الله هذا ناسخ ومنسوخ، يعني أن أحاديث المدينة نسخت آية مكة. والله جل وعلا يقول: ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. نأتي، فأين الآية التي أتت تنسخ؟
هذه السنة واحدة.
السنة تنسخ القرآن، ليس بلازم أن تكون آية أتت في المصحف نسخة.
السنة تنسخ القرآن، في خلاف هذاك الحق الذي لا نبي فيه أن السنة تنسخ القرآن. بعض ما يقول هذا أن القرآن لا بد أن ينسخ القرآن، لأن القرآن متواتر اللفظ والمعنى، ولكن الحق أن السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة، لأن كلاهما واحد. وما ينطق عن يعني هذا كلام أين جاء به الرسول؟
صح.
عن طريق الوحي أوحاه الله إليه، وإن كان المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القرآن المعنى واللفظ من الله، لكن لا إشكال.
شيخنا قول تعالى يعني: فإنه ميتة أو رجس أهل لغير الله، لفظ رجس هنا يعني لا تحل هذا الإشكال، وهو أن
الرجس والنجس والرجس كلها معنى النجاسة، لكن قد تكون نجاسة معنوية ليست
نعم
إنما المشركون نجس يعني معنويا ليس حسيا.
يعني هو أتى هنا في السنة تحريم الحمر الأهلي، حمر الأهلي
فإن هارس.
نعم، يعني إذا أتى إذا خالف مثلا شخص وأكل منها فيكون هنا خالف النص، فيكون بفعله هذا رجس.
لا، هي نفسها رجس يعني نجسة، هي نفسها رجس. مثل ما حديث عبد الله بن مسعود لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بثلاثة أحجار، فجاءوا التمسها فلم يجد إلا اثنتين، إلا حجرين، إلا اثنين. ثم جاءوا بروثة حمار فرمى بها وقال إنها ركس. فالركس والرجس والنجس كلها بمعنى واحد، لكن قد يكون هناك نجاسة معنوية ليست حسية. الكافر بدنه ليس نجسا لكن اعتقاده نجس. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا لسوء اعتقادهم.
ذكرتم يعني قلتم من الحمار عزكم الله يعني شعره ليس
بنجس. نعم، في حال الحياة
والعرق،
في حال الحياة لا شك في ذلك.
وكذا مثلا
لأنه يبيح لنا أن نركبه بدو ولا يلزم السرج. هل يلزم السرج في ركوب الحمار؟ لا يلزم.
وكذا
تركبه على ظهر هكذا، وجاء ذلك في السنة. وكذلك في مؤسسة ذلك على يد السبعة ليس من يجيس السبعة، ليس من يجيس حال الحياة، لكن هذا حال الحياة. قد يكون بالموت أو بالتذكية.
هو شكل نسخ ولا زيادة في التشريع؟ لأن الحافظ هنا قال كلام أنا مش فاهم بصراحة. يعني هو نسخ يا شيخنا للآية ولا زيادة في التشريع؟
ظاهر كلام الشيخ العزيز انه هو نسخ،
لان الحافظ ذكر هذا ايضا يا شيخنا بس ما قالش انه هو نسخ.
الظاهر انه يعني انها ما معنى زيادة في التشريع.
قال يا شيخنا فانه حينئذ فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها، فانه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول الا ما ذكر فيها، وليس فيها ما يمنع ان ينزل بعد ذلك غير ما فيها، وقد نزل في بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة، وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير
الله. يعني واسعة.
نعم.
فحرمت أشياء لا بأس، سواء بالقول بالنسخ أن الآية محكمة في هذه الأشياء فقط، إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني مجتمع على هذه فقط، أو أنها يمكن أن يحرم الشيء في المدينة، أو القول بالنسك أو في الأسعى. وفق الله إياكم ويحبه الله، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، زدني من الوقت.
في كلام بعث الأخ عبد الله كمان.
ماذا؟
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع في المجلد الأول في الصفحة 400 بعد 20، الله سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو المشرع، وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا. فمثلا الميتة قدرا، فمثلا الميتة نجسة ومحرمة، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها صارت حلالا لا ضرر فيها على المضطر. والحمار قبل أن يحرم طيب حلال الأكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا. فالصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده لما تقدم، لأن صيد الكلب مبني على التيسير في أصله، وإلا لجاز أن يكلف الله عز وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم لا بالكلاب المعلمة. فالتيسير يشمل حتى هذه الصورة، وهو أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله تعالى عنه.
هذا فم الكلب المعلم في الأول قال ماذا؟
والحمار قبل أن يحرم طيب حلال الأكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا.
لكن هل يلزم من التحريم النجاسة؟ هذا مشكل، هذا يزيد الإشكال. ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس. نعم.